يعني ما يفتخر بها. دار البقاء والحيوان الحياة الكاملة الأبدية لا يبغون عنها حولا، لا يسمعون فيها لغنا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، هي التي يتفاخر بها، هذا الذي يتفاخر بها. أما شيء زائل عن مكانه ليش تفاخر؟ ما ذكر الله أن معظم الناس على هذا، أو أن هذا حقيقة من لا يعقل الآخرة؟ زينة له والزينة وتفاخر بينكم في الله، إذن هذا تفاخر. والفخر الحقيقي أن تلبس التاج والأساور وتقعد على سر الجنة تنظر إلى النعيم وتصاحب حور العين وترى الرحمن الرحيم وتسمع كلامه الكريم، فذلك هو الفوز والفخر والنعيم المقيم. طيب، لنشرع في إتمام القراءة. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في تفسير القرآن العظيم في ذكر ما ورد في فضل الفاتحة، قال: وحديث آخر قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوية قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون خلف الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهوية، وقد رواياه أيضا عن قتيبة عن مالك عن العلاء عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة به وفي هذا السياق: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه ابن إسحاق عن العلاء، وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب هكذا، ورواه أيضا من حديث ابن أبي أويس عن العلاء عن أبيه وأبي السائب كلاهما عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وسألت أبا زرعة عنه فقال: كلا الحديثين صحيح، من قال عن العلاء عن أبيه وعن العلاء عن أبي السائب. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن الإمام أحمد من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب مطولا.
نعم، هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه وهو صحيح: من صلى صلاة لم يقرأ فيها أبو الكتاب فهي خداج. الناقل خداج ما هي؟ الناقصة التي تولد غير مكتملة، هذا المولود الخداج. وقال: غير تمام. هي الغير تمام في الكمال الواجب أو الكمال المجزئ أو الذي لا يجزئ إلا أن يؤتى به بهذا، أو الكمال المستحب كمال الإجزاء؟ فحينئذ قد يفرح الحنفية بهذا الاحتمال، وأنه لما قال خداج غير تمام أي في كمالها. الحنفية ما يرون وجوب القراءة بالفاتحة في الصلاة، يأخذوا برواية إيش فقرأوا ما تيسر منها، أي شيء تيسر فقرأوا ما تيسر منها. فعلى هذا فإننا لابد أن نرد عليهم بعلم، وليس تعصبا نرد عليهم، نرد عليهم بعلم. فكيف نرد عليهم هم يقولون ما تيسر، وإذا حملوا هذا الاستحباب؟ طيب، أما قوله فقرأ ما تيسر منه يبين ذلك روايتان في حديث مسيد صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن في رواية بفاتحة الكتاب، فدل أنها ما تيسر معناها أدنى شيء إيش فاتحة الكتاب. فقال الأحنف طيب يقرأها في ركعة واحدة تجزئ، فقلنا حديث المزيد لصلاته ثم اقرأ بها في كل ركعة، يقول النبي اقرأ بها في كل ركعة، فهذا يدل أنها ما تجزئ ركعة واحدة، أنه قد يحلم الحنف في قوله ثم اقرأ ما تيسر أو اقرأ فاتحة الكتاب، أنه يقرأ في أول ركعة وانتهى. فنقول قد جاءت رواية ثم اقرأ بها في كل ركعة. الثانية خداج، فقال خداج يعني كما المستحب قلنا حملته على مذهبك، لا تكونوا كذلك، حملته على مذهبكم أنه مستحب ففهمتم الحديث على مذهبكم، فينبغي أن تجمع الروايات بعضها لبعض. فلما قال خداج في موطن وقال في موطن آخر لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها من الكتاب، وفهم الصحابة أبي هريرة كعند الدارقطني ماذا قال؟ قراءتك بأم القرآن أو بأم الكتاب في الصلاة تجزيك، فهم الصحابي ليس له مخالف، فدل أن خداج أي غير تمام إتمام مجزئ وليس كمالي مستحب مجزئ. وهذا الحديث إذا استحضرته يكمل خشوعك والله. وحتى أنا وأنا أتكلم بهذا في كثير من الأحيان أنسى، فلا تنسى أنت ولا أنسى أنا ولا غيري أنه وهو يقرأ بفاتحة الكتاب يستحضر هذه المخاطبة العظيمة الجليلة. إذا قال الحمد لله فإن الله يقول حمد عبد، تصور واعتقد وآمن أن الرب يجيبك سبحانه وتعالى، يجيبك الرب تقول الحمد لله، فيقول الرب بنفسه هو رب العالمين حمدني عبدي.
السلام عليكم. السلام عليكم. أعطينا كتاب. السلام عليكم. أعطيهم نزيل أعطيهم حد أسبوع حتى يأخذون حكم أسبوع.
فإذا قال الحمد لله رب العالمين حمد عبدي، ما الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بينه وبين عبدي، الحمد لله رب العالمين حمد عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، كل هذا ليش تنساه؟ ينبغي لنا ننساه. يا أخي أنا أذكر لك شيء، إذا خدت في الصلاة فاخلع عباءة الدنيا واجعل كأنك تشاهد الله بين عينيك، اعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فحينئذ ستستحضر هذه الفضائل العظيمة التي هي أكثر لحسناتك. رجل صلى ولم يستحضر هذا، رجل صلى واستحضر هذا، أي صلاة أكثر أجر؟ الذي استحضر. أما الذي غفل في صلاته ف فليس له من صلاة إلا ما عقل فيها وخشع. ثلاث أربع صلاته هدر، كما قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت فيها. طيب مما يساعدك على عقل الصلاة؟ العلم، أن تعلم هذا الحديث أن الله يقول لك، أن الله يرد الخطاب تقول الحمد لله وحمدنا عبدي، هذا شرف عظيم، لكن مع الاستحضار وأن تكون من الغافلين لا يفيد في الثواب الذي هو من رب العالمين. ثم أن الله سبحانه وتعالى يقول هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي إيش؟ ما سأل. لما قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، استحضرك تدعو الله. بعض الناس يقول لكنها إيش عادة خلاص، ما يسمع قاعد يدعو الله الآن، تجده في قنوت الوتر وفي السجود يدعو يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، إذا جاك اهدنا ما يقولها بنية الدعاء، بنية التلاوة والدعاء، لا تقول أيضا بنية الدعاء صرف كأنه قنوت في خشي صلاتك ما تجزي بعدين، انتبه، بنية النفاتحة وتتلوها وترجو أن يجيبك الله بها، وذلك يقول هذه لي لعبدي والعبدي ما سأل، فاستحضر تدعوه اهدنا، فتجد من استحضر ذلك قوية هدى، قوي السبب في هدايته، لأن كل ما صلى قال اهدنا اهدنا، وبينهم رشاد، لأن بين صلاته في كل أموره، لأنك عندك صلاة العشاء للفجر، أن لا تسهر في حرام، لأن عندك قلت في صلاة العشاء وقلتها مرتين في صلاة الفجر، وبين الظهر والعصر مرتين تكون قلتها في الفجر، وأربع في الظهر بنية يقين أن الله يهديك وقادر على هدايتك، لا تسيء الظن فيه وتقول لا ممكن يهديني ممكن ما يهديني، جازم أنه قادر على ذلك وأنه سيفعل بك الهداية. إذا دعوتم الله فادعوا أنتم موقنون بالإجابة، فسترى أثر الفاتحة عليك حينئذ، صرت تقوله وأنت مستحضر هذا الحديث وأنت تريد من الله الهداية بأفضل سورة، متوسل له بأنك تقرأ أفضل سورة في القرآن وأنت تقرأ في الصلاة. إذا ما استحضرت أن أفضل سورة وقرأتها على أن أفضل سورة وهذه المعاني ذكرتها يقل أجرك بحسب ترك الاستحضار، كلما استحضرت كلما كان لك إيش ثواب. لذلك صايم عاشوراء يصوم عاشوراء يريد السنة قبلها يستوي في الأجر مع من استحضر أنه يريد يخالف اليهود أنه من محرم أن النبي صامه، أية أكثر أجر الأول ولا الثاني؟ هذه فائدة العلم، أنك تسمع العلم وتعمل به، أما الجاهل الذي في بيته ما يعرف المعلومات ما يعظم أجره في الآخرة، ما يستحضر المعلومات هذه. ولذلك قال الله في آية قل هل يستوي الذين يعلمون، لا يستوون، من تعلم وبدأ يعمل بما سمع يؤجر على كل ما عمل، والذي قاعد في بيته ما يتعلم ما يجي العلم لهم، فإذا قدر أن دخلوا الجنة سويا يجد الفرق بينه وبين جاره اللي ما كان يحضر الحلقات العلم، ربما كما بين الكوكب وبين هذا، جاره يحضر هو لا يحضر فضل سيارة، انظر الجار اللي كان يحضر حلقات العلم كأنه كوكب يعني مليارات أو آلاف الكيلومترات فوق في أفخم أثاث وأجبر الحوريات ما كان يحضر حلقات العلم ولا يعمل، حتى إذا حضر الجمعة ما يعمل بكثير ما سمع، كيف تصور أنه يبلغ درجات العلا في الجنة؟ نعم.
قال رحمه الله قال ابن جرير حدثنا صالح بن مسمار المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عنبسة بن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ثم قال هذا لي وله ما بقي وهذا غريب من هذا الوجه.
طيب ألا يدل ذلك، هذا الحديث ينظر في إسناده، لكن المقطع الأول صحيح في قوله الرحمن الرحيم حمد عبدي أثنى علي عبدي لم يكمل مجدني عبدي، فهكذا بهذه الرواية ينظر في إسناده. لكن السؤال هل معنى ذلك أن البسملة ليس من فاتحة؟ قال بذلك بعض العلماء، قالوا ما دام النبي بدأ فقال عن الله حمدني عبدي بعد الحمد لله رب العالمين ولا يذكر البسملة، إذا البسملة ليس من الفاتحة. لكن هذا القول خطأ، فإذا قال اشتهادي يا أخي اجتهادية لا تقول خطأ، قلنا كيف النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، حتى المسألة اجتهادية تقدر إذا ذكرت الأدلة والمرجحات تقول لا هذا قول خطأ والصواب، لا تقول لا خطأ في اجتهاد كل المصيب، النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. فنقول والصواب أن البسملة آية، فإن النبي قال في حديث صلى الله عليه وسلم هي القرآن العظيم، هي الحمد لله رب العالمين أم القرآن والكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم، فهي السبع المثاني بالفاتحة بالبسملة، ويرد عليها حديث الدارقطني إذا قرأت الحمد لله فاقرأوا بسم الله فإن أحد آياتها. أما قوله قسمت الصلاة ولم يذكر البسملة فالله يخلق ما يشاء ويختار، اختار مكة لتكون أفضل بقاع، واختار لها من الفضل ما لغيرها، فالناس يقصدوها للعمرة، فكذلك اختار فضل الآيات بعضها على بعض سبحانه. فذلك قال أي سورة في القرآن أعظم، دل أنه فيه شيء أفضل من شيء، أي سورة في القرآن قال في الفاتحة أفضل القرآن، دل أنه فيه سورة أفضل من سورة وآية أفضل من آية، حديث آية الكرسي وحديث الفاتحة. فبدأ الفضل من عند قول الحمد لله، ما شاء الله أن يقال الفضل يبدأ من بسم الله. في رواية يقول العبد بسم الله فيقول الله، لكن إسناده ضعيف، رواية منكرة، والصحيح أن ذلك يبدأ من الحمد لله. فاختار الرب أن يكون الفضل في المحاورة هذه أو في الخطاب يبدأ من الحمد، ولا أحسن تترك كلمة المحاورة، لابد يقال في الخطاب هذا أن إيش يبدأ من الحمد، الحمد لله حمده، فلا يعني أن البسملة ليس منها. فإذا قال لكنه قال نصف، فنقول ما يمنع عند العرب أن يقولوا عن نصف الشيء ويريدوا ما دون مستثنى في أذهانهم، كان يقول قسمت السمكة بيني وبين خالد نصفين، ويعني بالقرينة ما دون الذي، فما يأتي مثلا يقسم نصفين، صار النصف لما جهة الذي الأطول، فيقول له خالد أنت قلت تقسمها نصفين وقسمتها، فيكون مثلا العرف عندهم أن الذيل لا يؤكل، قسمته الوقف الشيء لا يؤكل، ها؟ فيقول هذه نصفين عنيت ما دون الذيل، فلا تقول لي هذا القسم أطول من أنت ظلمتني، لأن خطابي أعني به النصف بالتساوي لكن ما دون الذيل، لأنه ليس داخل بقسمه. فكون الرب يقول سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين نصفين لا يعني أن إيش أنه لما ترك الفاء البسملة أنها غير داخلة في الفاتحة. نعم الكلام على ما يتعلق اقرأ.
وقع خطأ مطبعي من التأثير ابن كثير قال عن سعد بن إسحاق عن كعب بن عجر قال هو عن سعد بن
رجعت لي اسمه أحمد شاكر وش قال
ابن جرير قال هو عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجر وليس عن كعب بن عجر
كعب بن إسحاق
عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجر
ايه هذا يحصل تصحيف وهو أنه تحذف عند النقل العنعنة أو تثبت العنعنة ويحذف النسب فمثل هنا على ما نقل عن أحمد شاكر يقول رجعت أحمد شاكر النسخ فوجدت سعد بن إسحاق عن كعب بن عجرة خطأ المفروض يقول سعد بن إسحاق بن كعب فهذا يحصل أن عن تبتدل بابن يستبدل بعن كيف تعرف الخطأ مثل ما ذكر أحمد شاكر بجمع النسخ ورأية الأصح منها. فالتصويب يكون بهذا. فالموضوع يحتاج إلى شغل كثير وصبر. ولكن مبدأ الحديث هذا الذي قال الغريب من هذا الوجه صحيح صحيح، وسنذكر لكم إن شاء الله إن تيسر ما في إسناده. نعم
شيخ أحمد يقول إسناده جيد.
نعم
شيخ أحمد شاكر يقول إسناده جيد.
إيه لكن فيه تذكر أحمد شاكر كان يذكر مجاهيل ويقول إسناده جيد، لابد نرجع. نعم
قال رحمه الله: الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه. أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة، كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك، كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظمة القراءة في الصلاة، وأنها من أكبر أركانها إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر، كما جاء مصرحا به في الصحيحين أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء، ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني، وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة غير فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها، على قولين مشهورين. فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزاه في الصلاة، واحتجوا بعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: فأمره بقراءة ما تيسر، ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلناه. والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء، واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص، كما فسر به في الحديث غير تمام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ووجه المناظرة هاهنا يطول ذكره، وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمهم الله. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من العلماء أنه تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات، أخذا بمطلق الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزاه لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، والله أعلم. وقد روى ابن ماجة من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر، وموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير، والله أعلم.
لكن ما ذكر حديث وصححه العلامة الألباني في المسيء لصلاته، قال ثم اقرأ بها في كل ركعة، ثم اقرأ بها في كل ركعة، فهذا يدل على أنه يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وليس يجزئ بعض عن بعض الركعات عن البعض الآخر. نقرأ المسند. وحديث ابن جرير معظم من رجعت له وجدته من الثقات إلا صالح بن مسمار صدوق، ولعله إذا كان بقية ثقات من أجله قال أحمد شاكر سنده جيد. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له في مسنده من مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص قال: حدثنا حجين بن المثنى.
حجين ابن المثنى اليمامي اليماني صدوق أو ثقة، الثاني وأبو سعيد. نعم.
قال: وأبو سعيد
عبد الرحمن بن عبد الله البصري صدوق ربما أخطأ.
قال حدثنا إسرائيل
هو بن يونس الحمداني ثقة.
قال عن أبي إسحاق
ثقة اخترط بآخره.
قال أبو سعيد قال حدثنا أبو إسحاق
هو عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة اخترط بآخره.
عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص
ثقة.
عن أبيه أنه حلف باللات والعزة فقال له أصحابه: قد قلت هجرا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن العهد كان حديثا وإني حلفت باللات والعزة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده ثلاثة، واتفل عن شمالك ثلاثة، وتعوذ بالله من الشيطان ولا تعد.
نعم. هذا الحديث صحيح الإسناد، وفيه من الفقه أنه ينبغي على من حلف باللات والعزة ولم يقل بغير الله مطلقا، فكان قادر أن يقول من حلف بغير الله، لكن خص اللات والعزة، أنها صورة الأصنام لما تبقى في الذهن تكون ذريعة للرجوع لتعظيمها والعبادتها، وهي كانت تعبد من دون الله وتعظم من دون الله جل في علاه. هنا يجب على من حلف بأي صنم يعبد، أي صنم يعبد قياسا على هذا، هذا قياس مع نفي الفارق، في الجاهلية كان يعبد كمن يقول وبوذا، فحلف ببوذا وحلف باللات والعزة والأصنام، فإنه ينبغي أن يقول لا إله إلا الله. أما حلف لأبيه قال وأبي، فإن هذا فيه نظر أن يقول لا إله إلا الله، لأن الحديث خص إيش؟ اللات والعزة ومثل الأصنام البقية، هي صور تعبد من دون الله، ولعله يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لعله كان في سفر، نحلف بآبائنا، فما قال قولوا لا إله إلا الله، بل قال لهم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا جمعت هذا مع هذا فلعله يؤخذ منه أن الكفارة خاصة بهذا. وكذلك لو قال تعال أقامرك، نعم قال والعزة، قال قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا، في جاءت روايات هذه منها أن يقول لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات، هذا على استحباب، وإلا فقد جاء في حديث أنه إيش يكفي مرة واحدة، وعلى الاستحباب أيضا يدفع عن شماله ثلاثا ويتعوذ بالله من الشيطان، يعني يفعل ثلاثة أشياء، ما هي؟ لا إله إلا الله وحده ثلاثا، ويدفع عن شماله ثلاث ويتعوذ بالله من الشيطان ولا يعود إلى ذلك. ولما في وجاء في حديث مسلم إيش يقول لا إله إلا الله فقط، فيكون هذا إن كان من غير المخرج، من غير المخرج يكون هذا إيش كمال، لكن كان من نفس المخرج يكون هذا كله شاذ، ويكفي أن يقول لا إله إلا الله. فينظر في رواية مسلم أو غير ذلك هل جاءت من غير هذا المخرج، فإذا كانت ذاك كذلك فالحديث يكمل بعضها بعض. نعم. وكذلك نقول هنا لو أنه حلف باللات والعزة معظما لها كتعظيم الله هذا كافر، ومن قالها لأن جرت على لسانه وهو في سهو فهذا يجب عليه حتى في السهو، حتى وقال أنا سهيت وقلت يجب أن يكفر، لأن الإنسان يقتل إنسانه ساهي أن هذا بيت وراه صار مركز على شجرة فضرب العصفور فجاءت من ورائه على رجل في نفس البيت وهو نائم فمات، فيكون عليه كفارة خطأ. فلماذا جاءت الكفارات في السهو؟ ليستيقظ الإنسان ويعرف حرمة الشيء الذي فعله. نعم، حرمة الشيء الذي إيش فعله، ذلك العامة بالفطرة يعرفون هذا، سبحان الله بالفطرة في أمور يعرفونها، هو ماشي كذا بالحرم ما سمع إلا صيحة إنسان نظر وإذا رجله داست على طرف إصبعه تلقاه سبحان الله هو مع اعتقد أنه ساهي يتجه له ويطبطب على رأسك، يبيها يعتبرها كفارة هذه، ويعتقد أنه لو ما فعلها يتعب ياخذ بخاطره، هذا في بشر. ولذلك لان حرمه مسلم دست على طرف اصبعه وانكسر تجد انك تعتذر له، والبعض خلاص يكتفي بهذا يكون اصلا لا مبالي، يمر في هذا ويميل كذا ويحك حكه شديده كل شيء، لا ينبغي تكون أصلا مستيقظ، لا تقول أنا مجهز الاعتذار خلاص، هي ترفع بس تخفض، يرفعونه في التمارين الرياضية 100 مرة، أنا 3 مرات كل المشوار ما أضرني، لا ينبغي تكون مستيقظ أصلا، لا تتدع الناس السواقة، جهز الأمر تقول في نفسي لو فعل برفع يدي خلاص، انتبه. طيب، قال من قال أقامرك فليصدق، وقالوا في هذا أن هذا فيه دليل أن ما استقر في القلب قال أريد أن أقامرك ما قامر عوقب عليه فاحتاج كفارة، فدل أن ما استقر في القلب ونواه الشخص إيش أو عزم عليه يكون عليه إثم. هل هذا مسلم الكلام ذكره بعض الشراح؟ قال استقر في القلب انه قال تعال اقامرك ما قامر، قال تعال اقامرك فاحتاج الى ايش كفاره يتصدق باي شيء يتصدق، فهذا رد عليه بانه ايش
تكلم
فكان في نيته قال ليش من قابر هذا، والله انت محتاج عندك ازمه الان فلوس تحتاجها قامره، لو كان كذلك لشيء طاف في نفسه ما عليه شيء، لكنه تكلم تعال أقامرك إذن أيها الشخص يا شارع الحديث، قد يلزمك وانت تشعر رفع الله قدرك سان قال لفتاة هذا أزني بك، قال شوف هذا، طيب هذا تكلم راوده، فهذا راود على القمار، أنه إيش يكتب عليه وزر وعليه أن يتوب ويكفر. نعم الحديث بعده.
وقال رحمه الله حدثنا عثمان بن عمر
العبدي ثقة
قال حدثنا أسامة
بن يزيد الليثي في الصدوق يعني.
قال عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة
ضعيف كثير الرسالة
أن سعد بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي.
خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه رجل منه
محمد بن عبد الرحمن
أسامة بن زيد الليثي، محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، هذا ضعيف وكثير الإرسال. وبالفعل أن الذكر له أصل يكون خفي أفضل، أول لعوم حديث إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي، وقول فضل قراءة القرآن خفية أو سرا على الجهر كفضل صدقة السر على إيش؟ على الجهر. ولكن لا بأس أن يجهر فيما يجوز الجهر فيه، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ففي أذكار لا بد أن يجهر بها. من يقول لي من الأشياء التي يجب أن تجهر بها مثلا في باب التكبير، في ذكر يجب تجهر به إن كنت إماما تكبيرة الإحرام، تخيل خاصة من النوع اللي كان يرى مثل أنه مستحب الرفع أو يكون على مذهب إيش المالكية، تضرون المأمومين كبر ولا ما كبر، أنه يرى أنه مو بلازم يجهر بالتكبير ولا يقبض يده، تقدم كذا قاعد ونحن قاعد يهوجس بالنية هذا ولا إيش، في موسوسين يقول يجب أن تكون تكبيرة الإحرام مقارنة للنية أكبر، ليش فيها يعني تأتي يعني لو سبق شيء من شيء بطلت وسوسة، تلقاه واقف كذا كبر يا أخي كبر، يبيها تأتي معها من الشيطان، وإذا كبر للعصر معروف أنها ستكون العصر، ما يحتاج هذه المقارنة الدقيقة. إيه خلاص العمل معروف، لو واحد تكلف قال لك يلا تدخل صلاة العصر ولا تنويها تكلف ما لا يطيق، صعب ولا؟ فإن أشكل على الناس يقول هل هي واجبة تكبيرة الإحرام أجهر بها؟ يقول هذا ذكر يجب أن تجهر به عشان الناس يعرفون أنك دخلت في الصلاة، كيف يعرفون؟ نعم، وللنبي قال للمسيء الصلاة دخلت في الصلاة فكبر قل الله أكبر، لكن علمنا في التكبير وكان إمام كان يجهر، هذا تفصيل للجهر وعدمه اللهم صلي عليه. إذن المحيث ويجب يكون أفضل، وحيث لا يجب يكون أفضل السر بالتكبير. ومن هنا تعرف خطر هذا العام الله يهديهم عند خروج المسجد يرفعون أصواتهم بالذكر، فالآن أمس والله يا أخوان وصل الأمر بالجهر بالذكر في غير موطنه، والترتيب كنت في بعض دورات المياه ففتني بالعفاسي وغيره، رجل والله يا أخوان وهو داخل خلاء يرتل أعوذ بالله من خلق غابات، اللهم إني أعوذ بك ورفع صوته، هذا الفتنة بإيش بالترتيل وصلت حتى الحمامات. نعم نهيك على التلبية والتكبيرات العيد كله صار ترتيب. حتى والله اني سمعتها امس والإنسان داخل خلاء يرتل ويجهر لي اللهم نعوذك من خبث الخبائث. ما ادري كم شيطان دخل معها الان، هل تنفعه الان وقد رتلها هكذا وتدع فيها؟ الدعاء ترى يخشى انه اذا كان مبتدعا يرد على صاحبه، ينبغي ان يجمع اخلاص ومتابعه. فاذا ابتدع فيه ونغم ورتل ورفع صوته، نعم.
وقال رحمه الله: حدثنا أبو داود سليمان.
سليمان من داود الطيالسي ثقة حافظ، غلط في أحده.
قال: حدثنا إبراهيم بن سعد
القرشي ثقة حجة.
عن صالح بن كيسان
المدني ثقة ثبت.
قال: حدثنا ابن شهاب
محمد بن مسلم الشهاب الزهري متفق على جلالته إتقانه.
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن
مدني ثقة.
عن محمد بن سعد
ثقة.
عن أبيه قال: استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جوار قد علت أصواتهن على صوته، فأذن له فبادرن فذهبن، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال: قد عجبت لجوار كن عندي، فلما سمعنا حسك بادرنا فذهبن. فأقبل عليهن فقال: أي عدوات أنفسهن، والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنتن أحق أن تهبن مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن عنك يا عمر، فوالله إن لقيك الشيطان بفج قط إلا أخذ فجا غير فجك. آخر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
الحمد لله على فضله، انتهينا من مسند سعد. وهكذا تعاهد إخوانكم الغايبين، وإن لا تزالوا ما أنتم مثل 40,000 حديث، لا نزال سنقر من 2000، ها 700 1700، ها نقتربنا من نقترب من 1700. ضف لها 40 كأنه مرة مثل هذا العدد، أو 39,000 مرة، أو 39 مرة مثل هذا العدد، خلاص خلصت المسند. كما انتهيت من قراءة السعدي، كما يعني الشيء إذا بدأ وتسلسل ما تشعر الانتهاء. بلغوا إخوانكم أن لا يضيع هذه الفرصة من حياته، فرصة ثمينة جدا أن ينتهوا من المسند. ولا كسل، وأكثر الشباب إيش يسوون، أو بعض إخواننا لا هم هذا الجوال قبل النوم يقعدي يضغطون فيه إلى ساعة متأخرة، إلى ساعة متأخرة. أتعار أحيانا الليل أقوم أشوف وش جاني من رسائل سريع، يعني أسئلة أم مما يأتيني، أشوف البعض الساعة 2:30 مكتوب متصل، أنا تعريت من الليل ما سهرت هذا الوقت. إما أن يكون تعار مثلي فجأة قام، أو سهران. ليش يا أخي وراك صلاة فجر وراك درس؟ ليش؟ تعوذ بالله من الشيطان، تسبب في هذا. يقول يا أخي كذا ما يجيني نوم أرق، خذ منها الأدوية التي تنوم من غير ضرر. شوف، أو اكسر العادة، إن عادتك أنت ما عندك شغل، شغلك دائما يبدأ بعد الظهر أو بعد العصر، فرح تنام متى؟ إلين الساعة قبل الظهر. اكسر العادة، حتى نمت الساعة 3 استيقظ الساعة 7 واغتسل وجري ومارس الأشياء التي توقفك تكمل العشاء. إذن لابد من كسر هذا الحاجز. هذا الحديث قد ذكرناه من قبل، وإسناده صحيح، وفيه من الفقه فضل عمر رضي الله عنه وما كسي من الهيبة للتوحيد والقوة في الحق الذي كانت عنده، كساه الله هيبة والإخلاص والانتصار لدين الله والغير عليه، كما معروف عمر. فالله عز وجل كافأه، فالله شكر له أن كساه بهيبة. فعلى قدر طاعتك لله وانقيادك طاعته تكون مهابة الناس منك، على قدر استخفافك بأوامر الله يكون استخفاف الناس بك، فمستقل ومستكثر. يأتي واحد مستخف بأوامر الله، حقيقة مستخف بأوامر الله، إذا اغتاب عنده إنسان ما ينكر عليه، إذا رأى امرأة متبرجة ما ينكر عليها، يتكلم بالكلام في المجلس لا يبالي، في عنده نوع تهاون بأوامر الله. ثم يجي واحد يقل قيمته في المجلس، يقل من قيمته في المجلس، ما عرفت تسوي لك، يقول أنت سببت لنفسك، أنت أصلا ما قمت بأمر الله حتى الله يسلط على القلوب مهابتك، كما تدين تدان، فتجد تطلب من الناس وأنت نفسك ما قمت، تطلب الناس أنهم يعلقوك، الله يأدبك بهذا الذي استهان بك حتى ترجع إلى توقيره سبحانه وتعالى. لا تقول لكن هذا ينافيه، كيف جروا على أحمد، مسكوه حطوه ضربوه بالصوت، يا أخي هذا ابتلاء، ابتلى الأنبياء على قد دينهم، تكلم في الأحوال المعتادة، هذا ابتلاء ليرفع الله درجته بالصبر لعله. نعم، لا تقول هذا، خلك اجمع بين النصوص، لا تكون ضيق الأفق. ما راك الشيطان فج إلا سلك فج الخير، هذا يدل على كل ما قوي إخلاص الإنسان وقوته في الحق ابتعد عنه الشياطين. كلما تهاون بأمر الله كما تشوف بعض الناس في المجالس تحس عنده استخفاف بالشريعة، سلط على الشياطين، استخف بالشريعة، نعم جعله الله بوابة للشياطين تدخل فيه وتخرج تصيبه بمس. شوف كلما قوية أمرك الشريعة والغيرة عليها خافت منك الشياطين. تسمع ولدك يبدأ يتلاعب بالقرآن، يذكر القرآن على وجه من اللعب والضحك، فتغار، تقول يا ولد الله سبحانه وتعالى عظم هذا القرآن أنزله، حرام عليك يا ولدي، يرى الله منك خيرة في كتابه حتى على أولادك تحبهم، يرى من هذا الموقف من ذلك الموقف من مجموع هذه المواقف، وإذا رفعك الله وجعلك فيك القوة المغنطة تمنع الشيطان من الاقتراب منك لهيبتك أو لغيرتك على حدود الله وعلى أوامره، خوفت الله الشياطين منك. أما تستهين وتضحك في موضع لا يجزي الضحك، استهان بكلام الله وأن تضحك لا تغار وتنكر، فحينئذ تصبح جسمك بوابة للشياطين يعبثون في الأحلام واللسان. فكن كعمر، شبه به، قوي في الحق، غيور إذا انتهكت محارم الله، مثل ما يغار الإنسان على حرمته، إنه مثلا يجي وإنسان ينطلق من السوق ويكشف وجهه بيشوفه تلقاه يمتعد ويضربه حرمة بعد عنها ويقتله، خلى أوامر الله أشد. إذا انتهك آية يريد يسخر بها أو يذكر يرى عليك أثر الغضب من قلبك وليس تتمثل حتى الناس يثنون عليك، جاهد قلبك لهذا الصدق مع الله، فحينئذ يخوف الله منك الشياطين سبحانه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا. سؤالين بس، هل يجوز قضاء قيام الليل وليس الوتر فقط؟ هو الوتر هو قيام الليل، كيف تقوم الليل من غير وتر؟ هذا يعني لا أعرف أن النبي كذا قام شفع كما يسمون العامة، هذا تأتي الأشياء بالتسميات، هذه مثل جرى على لسان إبراهيم النخعي على المخيط صار عوام الآن يبيعون له، يحطون مكان في المواقيت شبس بالزنوبة يسمونه وكذا، ليش؟ يعرفوا العامة ما يبغى المخيط حتى في الحذاء. فالتسميات أحيانا تأتي بأخطأ في الشريعة، لأنت ينبغي للإنسان أن ينتبه في التسمية. فجرى على نفسة عامة يقول صليت الشفع والوتر، في قدن صلاتان خلاف تنوع، صلي مرة شفع مرة وتر. يا أخي ما في قيام الذي كان النبي يفعله يصلي وتر، هات لي مرة النبي صلى ركعتين واكتفى وما قضى، فليش تسميه صلاة شفع وتر، وتر شفع، قل أوتر، قم أوتر كما فعل ابن عمر في سنة ابن ماجة. كان ابن عمر في سفر، تأخر عليه صاحب اللي معه في السفر، قال أين كنت؟ قال نزلت من بعير يعني نصلي. قال ما لك في رسول الله أسوة حسنة، كان النبي يصلي الشفع والوتر على بعيره. كذا الرواية هي؟ مش الرواية، كان النبي يوتر على بعيره وانتهينا، مع أنه قبل الوتر في شفع، فإيش ما قال؟ كان النبي يصلي الشفع والوتر في بعيره، وين جبتوا هذه الشفع والوتر؟ فأدى إلى هذا. أشوف هذا الآن، والرجل صلى الشفع قيام الليل شفع بس، هل يقضي؟ إذا جئت روايات شفني بها أقول لك، لكن ألا أحفظ النبي يقوم الليل وما يوتر، إذا نام يقضي في النهار شفع، شفع في النهار، لكن في الليل ما يصلي إلا وتر. ها؟ ولذلك بعض العامة لما شفع الأئمة الله يهدينا وياهم، ما أدري بعض الأئمة ما عنده حساسية تحس في السنة، أي شيء يقلب فيه. يا إمام وين عقلك؟ الله يبارك فيك، أنت رجل تكون أحيانا بعضهم يكون دكتور ودرس، لكن تحس إن ما عنده حساسية بالاتباع. يعني لما تسوي قدام العامة في آخر الليل تطول السجود، تطول تطول، في أول الليل تقصر، وش فاهم الآن؟ هذه صلاة تنفصل عن أول الليل في عشر أو آخر من رمضان ولا واضح يعني هذا. ثم اسأل نفسك أيها الإمام، إذا أردت أن تنفذ قول شيخ الإسلام، كان النبي إذا قصر الآيات أسرع في الصلاة، وإذا طول الآيات طول في نعم، إذا أكثر القراءة إيش قصر في الركعات. هذا في المكان الواحد يعني القيام، أما التجزيء هذا من أين؟ إذا بنفذ إنه إذا قصرت في آخر الليل بقصر إيش ركعات، إذا أسوي إيش أطول قراءة وأطول سجود، يقول من أين هذا؟ هذا في جنس القيام تلك الليلة، ما يداوم كل ليل سنة على تجزيء وزي كذا. النبي واضح الإحداث في هذا يعني، كيف يغيب عنك أيها الإمام الفطن مثل هذا؟ خلي الناس بسرعة في أول الليل يصلون بسرعة، آخر الليل الله أكبر طويل، فيجون بعدين يقول صلينا القيام والوتر، يقول وتر أول الليل كانت صلاة واحدة هي من بعد العشاء إلى آخر الليل قطعة واحدة. صح عن الصحابة أنهم يجعلونها صلاة واحدة، فانتبه من التسميات هذه، لا تغير أحكام رب الأرض والسماوات عندك سبحانه. قيام ليل وتر، شفع وتر، لبس المخيط، فإياك أن تغير الألفاظ الأحكام على حقيقتها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. خلف الليل نلتقيكم إن شاء الله في الليلة وين؟ سنة أبي داود. نعم، والحمد لله رب العالمين.